بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدرا منذ آبة أحمد عبقت شمائله بطيب محتدي أفديه من ريحانة ريانة أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ظمن وحار مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة غصن الندي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، نعم تقدم علي الأكبر بعدما حمل الحملة الأولى إلى أبي عبد الله وقال: أبي يا حسين، هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ صاح الحسين وغوثا: من أين أتي لك بالماء قاتل قليلا؟ فما أسرع أن ترى جدك محمدا صلى الله عليه وآله يسقيك من كأسه الأوفى شربا لا تظمأ بعدها أبدا. نادى: يا بويا شربة مية الكبدي اتقوى ورد للميدان وحدي. يا بويا انفطر قلبي وحق جدي، نادى: منين اجيب الماي؟ ابني ما هو حجيك بعد فتني وبخضني يا ابني ولسب حيلي وهدني إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إن شاء الله سوف نقف عند هذه الآية الكريمة في أجواء التفسير ثم ننطلق إن شاء الله فيما قام به إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل ثم الربط بقضية الحسين سلام الله عليه ثم نربط بموضوع الحسين سلام الله عليه. أولا في أجواء التفسير هذه الآية المباركة ورد في تفسيرها روايات وتحدث فيها أيضا علماء التفسير وأعطونا بعض التفاصيل، وهذه القصة التي حدثت لقابيل وهابيل الله سبحانه وتعالى من خلالها يحرر لنا دروس ويعطينا رسائل، فعلى المؤمن أن يتلقاها ويستفيد منها. أولا الله سبحانه وتعالى في بادئ الأمر أوحى إلى آدم كما تقول الروايات وكذا ما عليه علماء التفسير، أوحى إلى آدم وقال له أوصي من بعدك إلى ابنك هابيل، وفعلا قام آدم وأنفذ ذلك الأمر وأوصى إلى هابيل وأعطاه المواريث. فلما سمع قابيل بذلك جاء إلى أبيه وقال له أنا أكبر منه هل هذا من عندك؟ لاحظ هذا السؤال الذي تقدم به هابيل ينم على أنه حتى هذا الابن الذي يعتبر لآدم عليه السلام كأنما يجهل هذه الحقيقة بأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم، فقال له هذا من عندك؟ فقال له آدم لا إنما ذلك بأمر الله. وأراد أن يعطي آدم هابيل قابيل دليلا على ذلك، فقال له قدم قربان لله سبحانه وتعالى وهابيل يقدم قربان ونرى ممن يتقبل منك أم منه، يعني قدموا قربانا لله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذين الموقفين أيها الإخوة الكرام النقطة الأولى أن الإيصاء هو مبدأ نبوي، الإيصاء يعتبر مبدأ سماوي لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك العباد دون أن يكون بعد الأنبياء قيم أيضا يتوجه إليه الناس كمرجعية يأخذون منه معالم الدين. والنقطة الثانية أن آدم أمر بتقديم القربان وأيضا تقديم القرابين يعتبر من شأن الأنبياء ومن شأن الصالحين. القربان في تعريفه تعريف اللغوي وكذلك الاصطلاحي، يعني التعريف اللغوي لا يختلف عن التعريف الاصطلاحي. القربان يعني تقديم شيء، تقديم شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك المتقرب به مال، يعني أمر مادي، أو أمر معنوي. وفعلا تقدم قابيل بقربانه وكذلك هابيل بقربانه، تقدم بالقرابين. تشير الروايات عند الفريقين، طبعا في خلاف في المقطع الأول هو في موضوع الإيصاء، لكن المقطع الثاني لم يختلف فيه أحد من المفسرين، وهو أن قابيل قدم قربان وهابيل قدم قربان. وكان القربان الذي قدمه هابيل عليه السلام كبش سمين كما في بعض الروايات، وهو يعتبر أحسن ما عنده. وبعض الروايات تقول قدم لبن وزبد طيب، وهو كان أحسن ما عنده. وأما قابيل جاء بقمح رديء ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. السؤال هنا كيف علم بأن الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؟ لأنه عندما وضع هابيل قربان جاءت نار من السماء فأخذته، وهذا دليل على أن الله قد قبل، يعني هذه أمارة قبول، أمارة قبول، نزول النار عبارة عن أمارة للقبول. وبعد ذلك تحرك ذلك المرض في نفس قابيل أعاذنا الله وإياكم، وهو الحسد، حسده. يعني المفترض أن يكون المنطق هنا ما هو؟ التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويعتبر التسليم شعيرة يتحلى بها المؤمن، وهي موصلة إلى حقيقة الإيمان واليقين، التسليم لله. لأنه شأن التسليم ما هو؟ قائم على دعائم كما يقول العلماء. الدعامة الأولى أن التسليم لله سبحانه وتعالى، لأننا نستظهر في المعرفة، يعني خلال المعرفة الدينية الموجودة عندنا، أن الله عادل لا يظلم أحد، وأن الله حكيم لا يفعل عبثا، وعلى هذا يتم التسليم لله سبحانه وتعالى. وهذا حتى تراه في شؤون الحياة العامة، يعني التعاطي بهذا النوع من التفاعل موجود حتى في علاقاتنا العامة، حتى في تصرفاتنا العامة. مثلا لما يجي إنسان لذلك الطبيب، وذلك الطبيب يريد أن يعمل له عملية خطيرة جدا، هل يسأل ذلك المريض عن التفاصيل؟ يقول له علمني شو بتسوي، شنو طريقة العملية، وكيف هذا وكيف هذا، يعطيه معلومات، ولكن يسلم للدكتور لأنه واثق بأن هذا الدكتور يملك كفاءة، وبعد ذلك يسلم للمخدر ويدخل إلى غرفة العمليات، وهو إنسان مخلوق معرض للخطأ. صحيح هذا لو مو صحيح؟ هذا مثل حسي واضح، لا يحتاج لا نحتاج للوقوف عنده. إذن فكيف بالله سبحانه وتعالى ذلك الحكيم، ذلك العدل، بل العدل يعتبر صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فكيف لا نسلم له؟ إذن يعني مفروض أن قابيل يسلم لله سبحانه وتعالى فيما أراد، كون الله عز وجل يقول أن هابيل هو الوصي بعد آدم، نسلم لذلك الأمر لأنه صادر عن الله بإنباء وبالبيان الذي قدمه آدم عليه السلام. طيب ماذا ترتب على ذلك؟ هدده بالقتل، وهذه بعد الخطر، النقطة الخطرة الثانية، بأن الإنسان قد يوجد عنده مرض في قلبه أعاذنا الله وإياكم، في إذا ما نزع إلى معالجة ذلك المرض يتفاقم، يصير بدل ما هو موجود بالقلب تصير له آثار في الخارج أعاذنا الله وإياكم. لأن الحسد عند العلماء على مراتب، أولا الحسد يمرض القلب ويؤثر على الإنسان ويبدأ بالإضرار في صاحبه أولا، ثم قد يصل إلى حالة العيانة كما يعبر عنها، يعني اللي احنا نسمينه النضال، هذا يكون الحسد إلى هذا التأثير، بحيث يؤثر في الناس في قوى شيطانية تخدم هذه النفس المريضة المنحرفة. ولذلك الإنسان المؤمن عليه أن يبادر إذا وجد في قلبه مرض من أمراض القلب مثل الرياء، العجب، الكبر، الحسد. كثير من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام لهم سلوك كيف يعالج، يذكرون جملة من العلاجات لمكافحة هذه العلل أعاذنا الله وإياكم. قابيل اعتلج الحسد في قلبه فما كان منه إلا أن قتل قابيل عليه السلام، قتل. والروايات تؤكد هذا المعنى، معنى شنو؟ معنى الإيصاء. ولكن اختلف المفسرون بين الفريقين، يعني هذا التفاسير التي تنتمي إلى علماء الشيعة. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يقولون سبب الحسد ما هو؟ إيصاء. سبب الحسد شنو؟ موضوع الإيصاء، أن الله أراد أن يكون بعد آدم كوصي من هو؟ هابيل عليه السلام. لماذا؟ ما هو الإيصاء؟ الإيصاء يعني امتداد طبيعي لآدم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، مقام المرجعية للعباد يكون إليه، فقام فقتله. أما الروايات التي توجد في مصادر العامة من غير الشيعة يقولون لا، سبب الحسد أمر آخر وليس هو الإيصاء. طبعا مثل بعض الليالي اللي بينا أيها الإخوة الكرام، طبعا اختلاف المدارس أمر طبيعي، لكن عندما نلاحظ ملاحظة دقيقة ما حدث في التاريخ من تناحرات وصراعات سياسية خلف لنا هذا النوع من الآراء. يعني بعض الآراء مو منشأها ديني على الإطلاق، بعض الآراء ليس لها منشأ ديني، منشأها أحيانا شنو؟ سياسي، منشأها سياسي، لأن السياسة دخلت طول بعرض في تلك الصراعات التي تعتبر عناوينها الحقيقية عناوين دينية. الإمامة عنوان ديني، عنوان ديني الإمامة. طبعا لما نقول إحنا ديني يعني منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى والنبي، ولكن موضوع تطبيقاته دينية ودنيوية، دينية ودنيوية. كون فيه تحصيل مصلحة سلطة في التاريخ صار عراك على موضوع الإمامة. الإيصاء كون تقول به الشيعة وهو مستدل عليه وأنه النبي أوصى إلى علي سلام الله عليه، هذه سبب مشكلة لبعض الأطراف الذين لا يؤمنون بمبدأ الإيصاء. فلما يريدون التفاسير لهذه الآية المكريمة يقولون أن سبب الحسد حتى ترتب عليه القتل ليس الإيصاء، إنما هو أمر آخر. شنو؟ قالوا لا، كل ما في القضية أن آدم عليه السلام أراد أن يزوج أبناءه، يزوج قابيل ويزوج هابيل. كيف زوجهم؟ أن قابيل جاءت معه بنت توأم، وهابيل جاءت معه بنت توأم، وكانت توأم قابيل أجمل من توأم هابيل. لاحظ وشوف، الله ينزل قرآن وملائكة ومشروع قائم، ندخل في مثل شنو؟ فلانة جميلة والأخرى ليست جميلة. فلما أراد آدم أن يزوج هابيل زوجه بمن؟ بتوأم قابيل، وقابيل بزوجه بتوأم هابيل، وتلك تعتبر أجمل، فحسده قابيل فقتله. زين، احنا شو نقول في مثل هذا الخبر؟ قد البعض يرد علينا، وبعض الأخوة يكون عنده ثقافة في المجال فقرأ حتى في رواياتنا يوجد هذا المعنى. في رواياتنا بعض الروايات تشير تقول أن سبب القتل والحسد هو هذه الزيجة المنكوسة. زين، ولكنها مدفوعة عند علمائنا بأدلة. الدليل الأول أن تلك الروايات ضعيفة في سندها، ضعيفة في السند. وقال بعض العلماء أنها بنحو التقية، قالها بعض الأئمة تقية لأنه في تلك العصور سادت هذه الرؤيا، بحيث يعللون كيف استمد نسل آدم وتكاثر البشر كيف. فهذا يعتبر تعليل جميل يعني، صح التعبير. لاحظ، فساد هذا الرأي في تلك الفترة وكانت تقول به السلطة في التاريخ، فما كان الأئمة عليهم السلام في بعض حالات التقية أن يصرحون برأيهم، ولكن يتركون في الرواية قرينة تفيد بأن هذا الكلام ليس بنحو الواقع، لأن المعصوم أحيانا إما من ضمن الدراسات التي يدرسها الفقهاء في مقام دراسة الروايات الأسانيد والمتن وغيره، يدرسون هذا البحث، هل كان الإمام قال هذا الكلام يريد أن يخبر عن واقع، يعني عن حكم الله الحقيقي، أو لا كان بنحو التقية. الإمام الصادق عليه السلام مجلسه كان مفتوح ويحضر جماعة حتى يسمعون كلام الإمام وينقل مثلا. الإمام الباقر كذلك، باقي العلم قد لا يستطيعون أن يتكلموا أصلا، فيقولون أن هذا مدفوع في مصادرنا لأن الإمام قاله بنحو التقية لأنه ساد في تلك الفترة، ومدفوع بأمر آخر أن دلالة الرواية تشير إلى أمر حرام، لأن احنا عندنا دراسة للسند ثم دراسة للدلالة لمتن الرواية، قد يكون ذلك المتن مضطرب، قد يكون يخالف القرآن، قد يكون يخالف سنة ثابتة، وقد يكون يخالف عقل. فالعلماء عندنا، نحن الشيعة عندهم مبحث ثالث، طبعا المدارس تختلف في بحث الروايات، المدرسة العامة من غير الشيعة يكتفون بصحة السند، فإذا صح السند حتى وإن كانت الدلالة متن الرواية مضطرب ما يوافق قرآن غير، شي يقولون، يقولون نسكت عنها، نصدق بأنها صادرة ولكن متنها ما يقبل، شيكون السكوت عنها. الشيعة يقولون لا ما نسكت، وإن لا لنا مبحث ثالث وهو أننا ندرس تلك الدلالة، إذا لا يسلم علماء الشيعة فقط بالسند وإن صح، وإنما إلهم مبحث ثالث وهو أننا نرى هذا المتن يوافق القرآن، يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، ولا يضرب به عرض الجدار. هذه الرواية مدفوعة عند علمائنا التي تقول بأن آدم زوج إخوان من خوات كما يقول هذا الخبر، يقولون هذه بنحو التقية وأصلا أسانيدها أصلا ضعيفة لا نقبل بها. لا، ثانيا هذا المتن، هذه الدلالة فيها خلل كبير، عمل حرام، لأن الحرام، الحرام الذي سبحانه وتعالى الله عز وجل يكون حرام، الله عز وجل أوحى بأنه حراما، يكون هذا الحرام حرام من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ما في شيء يتحلل حتى في الآخرة، الحرمات التي حرمها الله ما في وقت تنقلب إلى حلال، والحرام هو حرام من لدن آدم حتى أن تقوم الساعة. ويعبر بعض الأئمة عليهم السلام يقول لو كان ذلك صحيحا لزوج النبي ابنة زينب على واحد من أبنائه مثلا، يعني لو فرض بأن قاسم عاش وزينب عاشت، إذا قيل بأنها ابنته بإمكانه يزوجها من ابنه القاسم، وإنما هذا الفعل حرام. إذن مدفوع في مصادرنا وما عليه العلماء عندنا أن الموضوع يتعلق بالإيصاء وليس له علاقة بزواج وغير زواج. الدليل الآخر ما هو؟ أن موضوع الزواج لا ينسجم مع القضية المتعلقة بالأنبياء، يعني آدم يعتبر أبو البشر وهو موقف خطير وما عنده إلا قابيل وهابيل، معقول ما يشير آدم ولا إشارة بسيطة إلى من يأتي من بعده؟ إذن القول بالإيصاء منسجم حتى مع الموضوع نفسه، منسجم مع الموضوع نفسه، قضية آدم وأبنائه. لاحظ، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات قرآنية ويأتي جبريل بهذه الآية تقرأ آناء الليل وأطراف النهار على قضية أنه زوج ابنته وزعل ويبغي توأم ماله وهالكلام، هذا طبعا هذا مردود وغير مقبول. المنسجم منطقيا وموضوعيا أنه فعلا هو الإيصاء. ونخرج بدرس واحد وفائدة واحدة في البداية، أن الإيصاء يعتبر شنه؟ سنة إلهية. الإيصاء سنة إلهية، الإيصاء مو فقط يجري في مقام التبليغ، يعني بحيث يكون هذا النبي له أوصياء يبلغون من بعده، بل حتى في المقام الشرعي الإنسان عليه أن يوصي، من لا وصية له لا مروءة له، من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. حتى الفقير الذي لا يملك شيئا يستحب له أن يكتب وصية، يكتب فيها أنا فلان بن فلان أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يعدد أسماء الأئمة وإذا كان عنده بعض المطالب. ولكن يكون إنسان يملك وللناس عندهم له شيء وهو أيضا عنده للناس شيء، هذا يجب عليه أن يكتب وصية. إذا كان الإنسان العادي هكذا فكيف بالأنبياء الذين يرتبطون بالأمم وهناك أحكام وتشريعات وحدود؟ معقول يموت وما يترك أحد؟ هذا غير مقبول جملة وتفصيلا. صلى الله عليه وسلم رحمه الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. مولانا الصادق عليه السلام فيما رواه المجلسي رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أوصى آدم، هذا اللي أكد كلامنا بأنه وصية، لما أوصى آدم عليه السلام إلى هابيل حسده قابيل فقتله. رواية طويلة. بعد ذلك يقول أن الله عز وجل وهب آدم ابن يسمى بهبة الله، بعدما قتل هابيل الله وهب آدم ولد يسمى بهبة الله، فأوصاه الله أو الله أوحى إليه قال أوصي إليه من بعدك، يعني أوصي إلى هبة الله، أوصي إلى هبة الله، وفعلا أوصى إليه آدم. ولاحظوا الدرس أيضا الآخر أن قابيل ما تاب عن ذنبه، صح حصل عنده ندم لأنه ارتكب ذلك الخطأ، المفروض الخطوة الثانية بعد الندم شنو؟ التوبة. زين، لكن قابيل ما تاب، تدرون ماذا صنع بعد ذلك؟ عندنا رواية عن مولانا الصادق عليه السلام أيضا أصبح يهدد ذلك الأخ الجديد، يقول له إن تكلمت بما قال لك آدم وأخرجت علمك أقتلك مثل ما قتلت قابيل. إلى هذه الدرجة التمادي. المفروض أن يكون عنده شنه؟ عندما ندم المفروض يتوب. إذن المؤمن يبادر بعلاج تلك الأمراض التي تكون في القلوب من جملتها الحسد، أعاذنا الله وإياكم. إذن الفائدة الأولى من هذه الآية المباركة أن الإيصاء يعتبر شنه؟ سنة إلهية، هذا واحد. وفي حق الأنبياء لا بد أن تتحقق، لأن النبي يعتبر مبلغ عن الله ويحتاجه الناس، وهو سوف يموت بعد من يواصل، لابد يكون الممد لمشروع الأنبياء هو نفسه الممد لمشروع الأئمة والأوصياء من بعده، وهو الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذه الآية المباركة أنه ينبغي للمؤمن أن يسلم لأمر الله، ما دام أنه صدر عن الله بأن الوصية كن هابيل فينبغي شنه؟ أن قابيل يسلم بذلك. إذن الله عز وجل أورد هذه القصة في القرآن حتى تكون ماذا؟ درس للناس، درس للناس. هذه تجربة كاملة من بدايتها إلى نهايتها لتكون شنه؟ درس للناس. الفائدة الثالثة التي نفيد منها أن القرابين تعتبر سنة نبوية، تقديم القرابين لله سبحانه وتعالى يعتبر من سنن الأنبياء، أنهم يتقربون إلى الله بتقديم القرابين، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك القربان. والدرس الرابع أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، لا يتقبل إلا من المتقين. والدرس شنه؟ لم يتقبل من قابيل، ليش؟ لأنه جاء بقمح رديء، لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن نستفيد من هذه الآية كدرس رابع أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، يعني شرط من شروط قبول العمل ليس منحصر فقط في التقوى، أمور كثيرة لكن من جملتها التقوى. البارحة ذكرنا شنه؟ أن الله ما يتقبل الصلاة أو هذه الصلاة تكون غير مقبولة لعله خلل في أدائها من ناحية شروطها الشرعية، وأحيانا قد يكون هذا الإنسان عنده خلل عقدي، لاحظ عنده شك في الله سبحانه وتعالى، أو يصلي بنحو آخر مو معتقد مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة هذه ما تقبل. وأحيانا يكون لا، سبب عدم القبول راجع إلى أمر آخر مما ذكرنا في ليلة البارحة أيها الإخوة الكرام. إذن عدم القبول ليس يرجع إلى شيء واحد فقط، وإنما لعدة أمور ومن جملتها عدم التقوى. الله لا يتقبل إلا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. وهناك قصة أخرى أيضا حدثت فيما يتعلق بالقربان، وهي القصة التي حدثت لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. هذه القصة التي خلدها الله عز وجل في القرآن ويعطي فيها معاني ودروس، وللأئمة عليهم السلام روايات في المقام. سوف نأتي برواية طويلة عن مولانا الصادق سلام الله عليه لنستفيد من عطاء هذه الآيات المباركات المتعلقة بإبراهيم. ودعونا نقرأ هذه الآيات المباركات. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيضا هذه القصة التي خلدها الله سبحانه وتعالى تتعلق بعنوان القربان. الموضوعنا الليلة القربان، لاحظ مولانا الصادق يفصل سلام الله عليه ويأتي بأشياء ما ذكرتها الآية، يعني في جو التفصيل. هو أن مولانا الصادق عليه السلام فيما أورده الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه العلل، يقول مولانا أن إبراهيم جاءه جبريل ليعلمه مناسك الحج، يعني ما هناك أحد حج تلك السنة إلا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام. يقول الإمام فلما جاء إلى مزدلفة، نام إبراهيم، نام في مزدلفة، فرأى في المنام أنه يذبح إسماعيل كقربان إلى الله، كقربان إلى الله، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فانتبه من المنام، ثم نام ثانيا ورأى نفس الرؤيا، ثم نام ثالثا يقول مولانا الصادق فرأى نفس الرؤيا. إذن تأكد عنده الأمر، ورؤيا الأنبياء يعتبر وحي. أيقظ إسماعيل من نومه وأخبره بذلك، فبدأ هناك استجابة من إسماعيل أيضا بأنه يحمل نفس هذه الروح، التسليم لله سبحانه وتعالى، وكأنما الله يعد إبراهيم لمشروع عظيم، ولكن يحتاج هذا المشروع أن يقدم بقربان. الله يريد يخاطب إبراهيم بخطاب خاص، إني جاعلك للناس إماما، ولكن يحتاج منك نشوف مقام تسليمك لله، مقام يقينك بما تعتقد. الله أراه هذه الرؤيا، إبراهيم عندك استعداد أن تقدم لله قربان بهذا المستوى اللي هو إسماعيل؟ وشلون إسماعيل بالنسبة لإبراهيم؟ متى جاءه إسماعيل؟ بعد 80 عام كما تقول بعض الروايات، زوجته عاقر ولم يولد له ولد حتى أصبح عمره إلى 80 عام. زين، أوحى الله سبحانه وتعالى أو أشارت عليه سارة أن يتزوج بهاجر، وجاء إسماعيل بعد جهد جهيد، جاء إسماعيل هذا الولد الوحيد، وكان هذا الولد يتصف بصفات لما كبر، يتصف بصفات خاصة. أولا الله أنبأه بأن هذا الولد نبي ومن الصالحين. جانب آخر، كان إسماعيل ذا جمال، فوقنا بعد فوق النبوة أيضا كانت صفات الخلقية، سلام الله عليه كان صاحب جمال، فكيف يقدم هذا الولد للموت؟ هنا يكون الاختبار، هنا يكون الامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها تعتبر عبر بالنسبة لنا أيها الإخوة الكرام، لما الله عز وجل يريد من العباد أن يقدموا لهذا الدين. أحيانا الدين يحتاج إلى المال، تقدم مالك ولا ما تقدم المال؟ أحيانا هذا الدين يحتاج لنصرة إلى الجاه، أحيانا يحتاج تضحية، أحيانا يحتاج منك أنك تعطي وقت، أحيانا يحتاج منك أنك تعطي جهد، محتاج منك أنك تعطي أفكار، تعطي أدب، تعطي قلم، تؤلف، تعمل كل طاقاتك في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القصة تعطينا درس عظيم جدا بأن الله إذا طلب من العباد على العباد أن يستجيبوا. فإبراهيم ما كان عنده تردد في القيام بهذا العمل. الله يريد يختبر إبراهيم، امتحنه وابتلاه عليه السلام. وفعلا قال له: ماذا تقول يا إبراهيم؟ قال له: خلاص أنا أسلم لأمر الله وأمضي في هذا الأمر، ولكن يا أبي افعل هذه الأمور: شد الوثاق وكبني على وجهي. الله أكبر. يقول مولانا الصادق عليه السلام: فأخذه يسوقه إلى منى. الرؤيا كانت في مزدلفة، فأخذ يسوقه، يدفعه، يسوقه إلى منى، جاب إلى منى. وهنا يأتي دور الشيطان، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم في سبيل الله وأراد أن يتقرب إلى الله بقربات، يأتيه الشيطان يعترض: لا تراجع، تعال، يدخله في الشكوك، يحاول أنه يثنيه عن عزمه. وهذا شأن الشيطان. وكان إبراهيم عليه السلام في تلك القصة مثالا للعباد. اعترضه إبليس، يقول مولانا الصادق عليه السلام عند موضع الجمرة الصغرى، فقال له: يا إبراهيم ما أنت صانع؟ هذا ابنك جاءك بعد سنوات طوال. عرف إبليس، أخذ 7 حصيات ورماه بها، ابتعد. ثم انتقل إبراهيم بابنه إسماعيل إلى موضع الجمرة الوسطى، اعترضه مرة ثانية، قال: يا إبراهيم انظر إلى جمال وجهه، انظر إلى هذا الولد الصالح، كيف تقدم على ذبحه؟ هنا أمر الله سبحانه وتعالى. قام إبراهيم فرماه ب7 حصيات حتى أبعده، ثم انتقل به إلى موضع الجمرة الكبرى، حاول أن يثنيه عن عزمه، لم ينثني. راح حاول محاولة ثانية إبليس، ذهب إلى هاجر. شوف بعد هذه المرأة المؤمنة، ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة، لم تدنسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. التربية، احنا بالنسبة لنا التربية لها دور، العلاقة بالله له دور، لها دور، الصلاة لها دور، الدعاء له دور، الارتباط بأهل البيت عليهم السلام بصدق نية وإقبال له دور. هذه المرأة الصالحة جاءها إبليس، قال لها: هناك شيخ كبير وعنده شاب في منى يريد ذبحه. قالت: واويلها، هذا ولد وهذا زوجي إبراهيم. فخرجت مدهوشة مذعورة، وفي منتصف الطريق تراجعت. شوف هذه المرأة الجليلة، قالت: إن إبراهيم لا يفعل شيء إلا بأمر من الله. هذا أبو الأنبياء. وهذه المرأة لها موقفان جليلان حقيقة. الموقف الأول عندما أراد إبراهيم أن يتركها في الوادي مع ولدها، عندما جاء بإسماعيل وهو طفل، جابها إلى وادي مكة، فقالت له: تتركنا إحنا بأمر من الله أم من عندك يا إبراهيم؟ قال: إنما هو بأمر الله. قالت: إذن هو يتولى أمرنا، روح، هو يتولى. هذا التسليم التام لله سبحانه وتعالى. وهذه كلها تعتبر أيها الشباب مثل لنا، أن الإنسان لابد أن يثق بالله، لابد أن يتوكل على الله، لابد أن يعتمد على الله، لابد أن يسلم لله سبحانه وتعالى. الليلة موضوعنا كله مواعظ، موضوعنا الليلة مواعظ، نحتاج إلى المواعظ، والله نحتاج إلى المواعظ. سلابد بين فترة وفترة يعظ نفسه، نراجع أمورنا في مثل هالقضايا. وفعلا رجعت تعلم بأن إبراهيم مقدم على ذبح ولدها، ومع ذلك استدركت بأن إبراهيم لا يفعل شيء إلا بأمر الله. إذن الله لا يأتي بشيء، إنما الله عز وجل الأمور الصادرة عن عدله وحكمته. ورجعت وفعلا قام إبراهيم وكب الولد على وجهه وشد الوثاق كما قال له إسماعيل ووضع المدية السكين على رقبته ومضى بيقين وثبات يريد ذبحه ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الموقف الجليل العظيم، أن تفكر في مثل هذا الموقف، ذبح ولد، كيف هذا؟ لاحظ البعض جاي يهرج، بعض الناس يهرج يقول من معقول الله سبحانه وتعالى يأمر بذبح، يأمر رجل بذبح ولده؟ وأمن القرآن لما نقل هذه القصة فعلا هذا كتاب سماوي من لدن الله عز وجل، هذه صورة بشعة مخالفة للإنسانية، لكن هذا بعيد عن روح الدين، ما يعلم بأمن البلاء يختفي خلفه حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى وآثار جليلة. الله يقول للعبد افعل ما أمرتك به بمحض إرادتك وأنا أضمن لك الأشياء الخارجة عن إرادتك، أنا شو أسوي؟ أنا أوفرها إليك، أضمنها إليك. لما يقول لك اخرج الصدقة بملء إرادتك من مالك ولكن أنت ما تستطيع أن تدفع البلاء عن نفسك، أنا أتولى دفع البلاء. ونوقف هنا شوي. قد واحد يمرض البعيد عنكم يدخل إلى المستشفى، مستشفى خاص، إيش كثر يبذل من الأموال للخدمة السريرية وعلى هالمستشفى والأدوية، قد يكون أموال طائلة وقد ما يحصل فائدة ويمكن البعيد يموت، صحيح أو لا؟ لكن الصدقة كيف تدفع عن الإنسان حتى الموت، حتى البلاء الذي أبرم إبراما؟ والنبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة، هذه الصدقة العظيمة التي تكون على الفقير المحتاج حقا فعلا المعلوم بفقره. وهناك قصة عن مولانا الصادق عليه السلام أنه كان يصلي في مسجد جده صلى الله عليه وآله، فوقت شرفة على رأس رجل، قالوا خلاص مات، أخرجوه من تحت التراب وإذا به حي ليس به شيء، فقط جرح بسيط في جبهته. فزعوا إلى مولانا الصادق وكان في المسجد، قالوا له يا ابن رسول الله عجب، قال وما ذاك؟ قالوا هذا رجل سقطت عليه شرفة المفروض يموت، يعني مبنى سقط، جدار سقط على رأسه. فقال له الإمام، قال لذلك الرجل ماذا صنعت عندما خرجت من دارك؟ قال ما صنعت شيء. قال الإمام تذكر قال نعم أخرجت درهم، يقول شفت فقير فأخرجت درهم من جيبي، درهم يقول وتصدقت به على ذلك الفقير. قال للإمام رآك أحد؟ قال لا. قال إذن صدق في السر خالص لوجه الله. ايش قال الإمام بعد ذلك؟ إن الله دفع عنك الموت بهذه الصدقة. إذن الله يقول افعل ما بوسعك وبإرادتك وأنا أضمن لك ما لا تستطيع عليه وما هو خارج إرادتك. إبراهيم يتلقى المواهب الإلهية ويعرف أن وراء هذا الفعل تنطوي حكمة، هذا يحتاج إلى يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله أول دعاء دعا به النبي في أول حرب بينه وبين الكفار، أول عبارة قالها ماذا قال؟ اللهم أنت ثقتي في كل كرب. ثقة بالله. ودعا به الحسين في يوم العاشر. تقول مولانا الرضا، رواية عن مولانا الرضا يقول هذا الدعاء لا ندعو به إلا في الشدائد، دعاء النبي يوم بدر، اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة. إلى فعلا كبه على وجهه بعدما شد الوثاق. أيها الإخوة الكرام، بعض الروايات تقول أن السكين نطقت، عاد كيف نطقها لا نعلم، ما أوضحت الروايات كيف كان هذا النطق، نطق تكويني، نطق كيف. قالت يأمرني الخليل وينهاني الجليل، كانت المدية بغير إرادة تنقلب، يعني في الجهة اللي يكون بها القطع والجهة الثانية لا تعمل، فتنقلب في يد إبراهيم من غير إرادته. يبي يشوف الله شلون فعلا ذا عازم، عازم يرجع السكين. وتنقلب، يقوم يرجعها مرار مرار مرار. كيف هذا الإيمان عند إبراهيم؟ ما صلح أن يكون أبو الأنبياء إلا لهذا النوع من الثقة بالله وإنفاذ الأمر الإلهي. هذا يعطينا دروس إحنا أيها الإخوة، نعزز علاقتنا بالله، نعيد النظر في علاقتنا بالله، في صلاتنا، في عبادتنا، في علاقاتنا. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن نحتاج إلى مثل هذه الوقفة، هذا درس عظيم لنا نحن. يعزم وتنقلب المدية، ويعزم بكل ثبات وثقة. ويهبط جبرائيل عليه السلام، يقول مولانا الصادق عليه السلام، فهبط جبرائيل عليه السلام بسرعة وسحب إسماعيل من تحت إبراهيم وتناول الكبش من على جبل أبي ثبير وخاطبه الملك من مسجد الخيف. شوف شلون هذه الحالة حدثت بسرعة كسرعة البرق. اجتذب الشات الكبش من على جبل أبي ثبير وهو أكبر جبال مكة، وسحب إسماعيل من تحت إبراهيم وحط الكبش، يعني سحب إسماعيل وحط الكبش وخاطبه الملك من مسجد الخيف، لأنه في موضع الجمرة الكبرى حدثت هذه الحادثة، ومسجد الخيف قريب من هذا الموضع، فخاطبه الملك من مسجد الخيف بهذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا إبراهيم، خاطبه الملك بهذا الخطاب. وفعلا شوف الآثار اللي ترتبت على هذا الفعل الذي قام به إبراهيم، شنه الآثار المترتبة عليه، شنه النتائج المترتبة عليه. يا شباب، واحد شنه فعله إبراهيم؟ سلم لأمر الله. يكفي التسليم؟ هذا إدراك في الذهن أن يسلم، أمر حال نظري في البداية، يكون عندي عزم وعندي نية داخل، لكن يكفي النية؟ لاحظ في الخارج طبق إبراهيم وسحب ابن إسماعيل وراح، يعني ما يكفي أن احنا نعيش الدين خيالات في أذهاننا وتمنيات، لا، وإنما شنه الله يطالب بالواقعيات، واقع أن يكون هذا الدين مو فقط اقتناع، مو فقط شعار، وإنما أيضا في الواقع يكون الدين له تحقق في سلوكنا، في أقوالنا، في علاقاتنا، في عبادتنا. وفعلا لما رأى الله عز وجل ذلك الصدق من إبراهيم وذلك العزم ليجعله مثال أعلى، أولا سلم إسماعيل، هذا الأثر الأول لهذه الحالة، لما سلم لله انذبح إسماعيل، انذبح، سلم الله، سلم إسماعيل. الثاني أنه فدي بذبح عظيم. الثالث وجعل ذلك اليوم عيدا، لأن ذاك اليوم شنه؟ يوم عيد الأضحى، فجرت سنة بأن الناس شنه يذبحون الأضاحي في الحج في العاشر من ذي الحجة. وبعد ذلك الله قرأ السلام على إبراهيم كما في الآية، لما تكملون الآية فيها سلام على إبراهيم. نعته الله بالمحسنين، شوف الله قاعد يمدح من؟ إبراهيم. ونعته بالإيمان وبشره بإسحاق وأنه نبي من الصالحين، مو بعد إسماعيل نعطيك ولد ثاني ونبي ومن الصالحين، وكل الأنبياء من بني إسرائيل جاءوا من ذرية إسحاق. وبارك عليه وعلى إسحاق، جعل في ذريته، يعني إبراهيم جعل في ذريته النبوة، جعل في ذريته الإمامة، وجعل في ذريته من يرث الكتاب والحكمة، من يرث الكتاب والحكمة. لاحظ، إذن هذه كلها، هذه المواهب الله أعطاها لإبراهيم، لكن أعظم هدية أعطاها لإبراهيم شنو أيها الإخوة الكرام؟ هناك فرعان، الفرع الأول فرع إسحاق، كل الأنبياء من بني إسرائيل جاءوا عن طريق إسحاق، خاتم الأنبياء في ذرية إسحاق من بني إسرائيل هو عيسى المسيح، هذا آخرهم الخاتم، خاتم الأنبياء، هم يقولون المسيح نبينا هو الخاتم، يظنون يعني آخر الأنبياء خلاص، لا، كلامهم صحيح أنه هو الخاتم، ولكن لا يختم به الأنبياء، ختم الأنبياء به من ذرية إسحاق، ولكن ما ختم به الأنبياء تماما، لأن إبراهيم إلى ولد آخر اسمه إسماعيل، وذاك اللي يسوي نوع من الحوارات مع المسيحيين اللي يسمونه ديدات، هذا كان يسوي حوارات. قريت الحوارية مع بعض المسيحيين، يقول ليش أنتوا تتابعون مع إبراهيم في ذرية إسحاق من نبي إلى نبي إلى أن تنتهون إلى عيسى وبس، وتصلون إلى أن إسماعيل الله ترك النبي تركه إبراهيم بأمر من الله، ليش ما تتابعون حياته؟ احنا نقول نبينا جاء من ذرية هذا، إذن الفرع الآخر هو إسماعيل، وأعظم ما أتحف الله به إبراهيم، وكان إبراهيم يعلم، ولذلك لما وضع إسماعيل في الوادي صعد على أعلى جبل في مكة وصار يدعو، رفع يديه إلى السماء يدعو، لن يعرف هذا إسماعيل عند نور عظيم. أعظم ما أتحف الله به إبراهيم أن جعل من نسله النبي محمد. أنا قريت رواية طويلة في المعراج، لما جاء النبي من المعراج سألوه من كان حوله، قالوا له يا رسول الله رأيت الأنبياء؟ قال نعم. قالوا له صفهم لنا، وصار يصف النبي الأنبياء صلى الله عليه وآله. قالوا له وكيف وجدت إبراهيم؟ قال يشبه صاحبكم، يعني النبي يشبه إبراهيم صلى الله عليه وآله. وهنا إجا محل الرابط، اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، سلسلة مرتبطة بإبراهيم، خلافة، إمامة، تأدية وظيفة، رسالة. ولكن البلاء على أبي القاسم أعظم من إبراهيم. الله عندنا روايات تقول بأن وفديناه بذبح عظيم، يعني الحسين، ولذلك النبي كان البلاء، البلاء الذي ابتلاه الله به أعظم من إبراهيم، إذ أن الله شاء لهذا الذبيح ألا يفتدى أن يذبح، شاء الله أن يراك. هذا النبي يقول لو قلبه يتقطع، النبي يقول له في المنام، يقول شاء الله أن يراك قتيلا بدماك غسيلا. ومطلوب من الحسين بعد هم يقدم ضحايا، وكان ذلك الفتى، الله أكبر، ترى علي الأكبر إلى رتب ومقامات أيها الإخوة، شابه النبي خلقا، خلق طبيعي، الأبناء يشابهون الآباء، جينات ما جينات وراثي وغيره، لكن كن وخلقا، الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الأكبر كان ذا علم، الأكبر كان ذا عبادة، كان عنده مضيف بالمدينة، كان يعطف على الفقراء، كان فتى من أحسن الناس وجها وخلقا وسماحة سلام الله عليه. ولذلك مولانا الحسين أيضا هو ذبيح، ومطلوب منه يقدم ذبيح بهالمستوى، أنه شابه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، والنبي شابه إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء ذرية بعضها بعضها من بعض. إذن هكذا، وفعلا عظم الله أجوركم، سلم الحسين لأمر الله ورضي أن يقدم أولئك الضحايا، وكان من جملتهم هذا الفتى. يقول الرواة أول من تقدم من بني هاشم علي رضوان الله عليه وعليه السلام، وفعلا تقدم إلى أبي عبد الله الحسين. لما رآه الحسين واقف أمامه يستأذن منه للقتال، تقول الرواية ما تمالك الحسين نفسه إلا أن ضمه إلى صدره، ما طابت نفسه، قال احلل لي عن أزرار درعك نور عين، أحل له عن أزرار درعه، ضمه إلى صدره، أخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض. ألا من مناد وحسينا، وعليا ويلي ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لمن هو وللقاع لاع الاب والبنيه والابن لا يا وقلوبهم من العطاش تسعى نعم تقول الرواية أن الحسين سلام الله عليه رفع سبابته إلى السماء وقيل قبض على شيبته وقال اللهم اشهد على هؤلاء فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه ثم قال أي عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله سلط الله عليك من يذبحك بعدي على فراشي آلت النوبة إلى بنات رسول الله عظم الله أجوركم ودعوه بعبرات وارية وتقدم علي إلى الميدان يا الله قاتل قتالا شديدا حتى مر به العبد رافعا بالسيف يده وضرب علي على رأسه ألا من مناد وعليا ألا من مناد وحسينا ألا من مناد ومصيبته فشبك علي على رقبة الجواد فسالت الدماء على رقبة الجواد فلم يبصر الطريق فذهب به إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا يا شيعة الحسين أين الصرخات إلى كربلاء وعليا أيوة حسينا ونادى علي أبه عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شرب لا أظمأ بعدها أبدا يروى أن سكينة تقول قام الحسين وسقط ثم قام وسقط ثم قام ووقع على الأرض نادى ولدي علي قتلوه ثم جاء إلى علي وجده على تلك الحال الضرب على الضرب والطعن على الطعن لأنه مضى به الجواد إلى معسكر الأعداء وإذا بهم هكذا قطعوه بسيوفهم وبرماحهم شبات على مهور لا بالي ود لابوه حسين عني القوم يحمي أثاري المهور للعيد وأنا فاربي وأجبيه بيم وسط العسكر يا ويلها هذا يضرب هذا يقطع بسيفه وريد وهذا بالخناج يرفع الصليب وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصيرته وهو يعالج ويفغر ألا من مناد وعليا آه والله ثقلبي الطعن وتلوج روحه والله ثقلبي الطعن وتلوج روحه وما حد عرف غير الله جروحه ياي والله دماياته على حصانه يا سفوح يا يقول الرواة امتد الحسين بجانبه على هيئة المحتضر. خافت العقيلة على أخيها، لم يجرؤ أحد أن يأتي للحسين يسلي أو يعزيه، فخرجت من الخيمة واضعة عشرة على رأسها منادية: وابن أخياه وحبيب قلبه وثمرته فؤاده. فلما دنت من الحسين نادت: وأخاه وحسينا. فلما سمع بها الحسين صاحب غيره قام من عند ولده وأخذ العقيلة وأدخلها الخباء. لما دخل إلى الخباء ويلي صفق براحي صفق براح على راح على روح، وصاحب صوت: يا زينب علي رايا يا حوض ظلمت الدنيا عليا، هي وظلمت الدنيا علي. والله جابه ومدده ما بين خوته، بتعدهم يا ويلي وهم موته، سمعن النسوان صوته، يا يجت عمته تصيح: الله هي هو اكبر. وأما الأم نادت: وولداه وعلياه ويلي مبارك بين السبعين اللي فجابوا عني الحنة بدم الراس حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبس نبيلين ثور ولا مال ولا موال يا ابني خابت ظنوني ولا ما يا لنا ريد تحضرني لو قح حملي ولا مال ولا مال يا ابني وقت الضيج يوم قطعت بي هي وقت الضيج يا ابني قطعي هي تبي علي قد من ذؤابة أحمد عبقت شمائله. يا الله نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى في جميع الحواجب، لا سيما أوصانا بالدعاء جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.